بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم بعد هذا الانقطاع، بعد هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. نحن في هذا اليوم، يوم السبت الموافق الثاني عشر من شهر شوال سنة 1432 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر سبتمبر سنة 2011. نستأنف دروسنا بإذن الله سبحانه وتعالى المنهجية، سائلين الله جل وعلا أن يسددنا في أقوالنا وفي أفعالنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لعل في هذا اليوم نقدم الدروس بمقدمة يستدعيها الحاضر الواقع الذي نعيش فيه، لأننا كما تعلمون نعيش وسط الأحداث، ومن الصعب أن ننفك عنها، وإذا انفككنا عنها فإنها لا تنفك عنا. والإخوة يسألون دائما، وتكثر الأسئلة من هنا وهناك، من داخل البلدة ومن خارجها، عن أمور لابد من الحديث عنها، وليس في من عادتي أن أقطع الدروس في الحقيقة المنهجية لأتطرق لتلك المسائل إلا في حالات ضرورية ملحة، وإلا فلو ترك الإنسان نفسه لتلك الحوادث المستمرة فإنه لن يتقدم شيئا ولن يفلح في طلبه العلم. إذا جعل ذهنه ما يحصل من الأحداث التي حوله بحيث تشغله عن السبيل القويم للعلم والتعلم والتربية والدعوة إلى الله جل وعلا، والتي هي من هذه الأنبياء، إذا ترك نفسه لتلك التيارات والأحداث فإنه قلما يستفيد. لكن كما قيل، ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فلعلنا في هذه الليلة باختصار نتكلم على ثلاثة أمور. الأمر الأول كلمة مختصرة عن جمعة الأنس. الكلمة الثانية تكون عن أو تكون في قراءة لحديث حذيفة في صحيح البخاري في كتاب الفتن، وننتقل منه إلى المسألة التي هي صلب الكلام في هذا اليوم أو في هذه الليلة، وهي إكمال الكلام على الأحزاب والذي بدأناه في الدرس الأخير قبل رمضان، والذي كان عنوانه قراءة نقدية في وثيقة حزب النور. كان هذا آخر الدروس قبل رمضان، آخر سافر. فأما بالنسبة للمسألة الأولى أو الكلمة الأولى في جمعة أنس، وهي كانت جمعة مشتركة في عدد من البلدان، كل منها حمل راية وحمل لقبا جديدا، فكانت هناك عدة جمع. والجمعة يوم عظيم من أيام الله جل وعلا، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة. فتلقف متلقفون هذا اليوم وصعدوا على سدته، كل مرة يلقبونه بلقب جديد يحمل أهدافهم ويحمل ما يريدونه، سواء كان ذلك حقا أم باطلا. ولقبوه بألقاب ما أنزل الله بها من سلطان، بل شوهوا صورته، حتى إن بعض البلدان يقترح أن يحذف يوم الجمعة من أيام الأسبوع. هناك دعوة بحذف يوم الجمعة من أيام الأسبوع لما حصل فيه من الفتن، ولما يستغل به هذا اليوم أسوأ الاستغلال. فالأنس كانت في اليمن جمعة لقوا عليها نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب. وفي سوريا كانت جمعة الحماية الدولية. أما في مصر فسمعتم بجمعة تصحيح المسار، جمعة تصحيح المسار، ولا ندري أي مسار يريدون أن يصححوه. جمعة تصحيح المسار. إذا كان الجواب من النتيجة التي حدثت، فإن ذاك المسار كان مسارا شائكا مشوا فيه، حملوا فيه الشواكيش وكسروا فيه جدار السفارة الإسرائيلية واتجهوا فيه إلى مديرية أمن الجيزة وحرقوا عددا من السيارات هناك. فكانت الحصيلة لهذا التصحيح 1000 من المصابين وعدد من القتلى والموتى ومشاكل سياسية على المستوى العالمي بين مصر وعدد من الدول الأخرى. فما ندري أي مسار صححوا أو رغبوا في تصحيحه، وهل هذا هو التصحيح؟ هل هذا هو تصحيح المسار؟ إذا كانت هذه النتيجة في ليلة واحدة، ليلة واحدة فيها هذه النتيجة، فما بالك لو هذا المسار امتد لعدد من الليالي؟ إذا ليلة واحدة فيها 1000 مصاب و6 من قتلى أو أقل أو أكثر، فماذا كنا نصنع لو أن هذا المسار امتد لعدة أيام؟ والأسف الشديد بعض الإسلاميين شاركوا في هذا التصحيح المزعوم، ولا ندري ماذا بعد ذلك. وهذا هو الشعر التاسع بعد تلك الأحداث، أحداث يناير. وكما ترون الأمور تسير من سيء إلى أسوأ. لو سألنا الناس ما هي المكاسب والمفاسد، هم لا يحبون أن نسأل عن المفاسد، هم يريدون أن نسأل عن المكاسب. أظن أن المكسب الوحيد الذي سيهتفون به ونعيقون به هو الحرية، الحرية التي ظنوا أنهم وصلوا إليها، وهي الحرية القاتلة، أن يفعل الإنسان ما شاء كيف شاء وقت ما شاء. هذه الحرية القاتلة التي لا تقوم دولة بها، لا يوجد دولة على وجه الأرض يفعل الإنسان فيها ما شاء كيف شاء وقت ما شاء بدون قيد. هنا الآن في مصر الناس يتجرعون بشراهة هذه الحرية، حتى قتلت من قتلت وأفسدت ما أفسدت وعاثت في الأرض فسادا. لا يوجد دولة في العالم من قبل ولا إلى الآن تستطيع أن تعيش بهذه الطريقة، الحرية المطلقة. لا يريدون أن يتحكم فيهم لا حكومة ولا رئيس ولا شرطة ولا غير ذلك بحق أم بباطل، وإنما يريدون تحقيق ما يريدون فقط، ويريدون أن يلتزم الغير بتحقيق ما يريدون. وهذا قمة الفوضى وقمة الفساد في الأرض، كما قال القائل: لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم. لا صراط يعني جمع ثري وهو الشريف والمسؤول أو الأمير. لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا ولا صراط إذا جهالهم فادوا، ولا صراط إذا جهالهم فادوا. إذا ساد الجهال والغوغاء والسفهاء يستحيل أن تصلح أمور البلاد أو تصلح أمور الناس. وكما قال الحسن: لابد للناس من رأس، لابد للناس من رأس، لابد للناس من قائد يقودهم، سواء كان برا أم فاجرا، سواء كان برا أم فاجرا. البر أمره معروف، والفاجر يحاول أن يحافظ على استقرار بلده واستتباب الأمن فيها حتى يستقر ملكه ويحظى بمملكته. وهذا هو الواقع في كل دول العالم. أي دولة في العالم، عندك الآن بريطانيا عندما حصل فيها هذه الفوضى منذ شهر أو أقل أو يزيد عن شهر، الاضطرابات التي حصلت هناك والمظاهرات، رأيتم ماذا صنعوا في يوم واحد؟ نزل حوالي 10,000 جندي أو شرطي ومعهم الكلاب البوليسية، وجروا أولئك المتظاهرين من أرجلهم، جروهم بكلابهم من أرجلهم. وتلك الدولة بريطانيا من الدول التي تزعم أنها تحقق الديمقراطية وتدعو للديمقراطية والحرية. وإذا مشيت في أي دولة أوروبية وحاولت أن تأخذ حريتك بزيادة، كان مثلا تأكل وتشرب في الشارع وترمي مثلا بالعبوة الفارغة، فإنك ستطارد من الشرطة ولا بد، كما رأيتم وكما سمعتم مع بعض الدعاء. يعني إذا حبيت تشرب بيبسي أو بارد مثلا ثم ترميها في الشارع كما ترميها هنا في بلادنا، لرأيت الشرطة تطاردك وتأخذ عليك مخالفة وقد تغرمك وأنت في مكانك. إذن الحرية المطلقة هذه أمر ممنوع وغير مستفاد وغير ممكن في الواقع، ولا يوجد دولة في العالم تطبقه، لكن هو الآن موجود في بلادنا. هذا هو المكسب الذي حققوه، وما أظن أنهم يجدون مكسبا غير ذلك. ما أظن أنهم سيذكرون أنهم حققوا مكسبا آخر، لأن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فضلا عن الأوضاع الدعوية والدينية كما ترون في تأخر وفي تردي، لكن هؤلاء الغوغاء ينطبق عليهم الحديد إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، وهذا من البلاء. الأمر الثاني، ما ابتلينا به في هذه الأيام من وجود التحزبات والأحزاب الكثيرة التي خرجت علينا بأسماء إسلامية وأسماء غير إسلامية، استدعى ذلك أسئلة كثيرة للعديد من الشباب في مختلف البلدان. ما حكم الإسلام في هذه الأحزاب؟ وهل هذه الأحزاب من الشريعة أم لا؟ وهل هذه الأحزاب وجودها صلاح أو وجودها فساد وإفساد؟ نستهل الجواب على هذا السؤال بقراءة حديث حذيفة الموجود في صحيح البخاري في كتاب الفتن، والحديث كلكم سمعه وعرفه، لكننا أتينا بالكتاب بالصحيح وبشرح أيضا فتح الباري معنا لنقرأ لكم بعض تعليقات أهل العلم في هذا الحديث، حتى لا يقال عنا أننا نذكر أحاديث ونفسرها من عند أنفسنا ولا نرجع لكلام أهل العلم. فسنقرأ حديث حذيفة في الفتن ونقرأ تعليق أهل العلم عليه، ومنه ستعرف حكم الشريعة وحكم الإسلام في هذه الأحزاب وفي غيرها. في كتاب الفتن في صحيح البخاري قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. قال الحافظ ابن حجر في هذه الترجمة: المعنى ما الذي يفعل المسلم في حال الاختلاف من قبل أن يقع الإجماع على خليفة، ماذا تصنع إذا اختلف الناس قبل أن يتفقوا على أمير أو على سلطان أو على خليفة، ماذا تصنع؟ وذكر بإسناده عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة ابن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قوم يهدون بغير هدي، بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك أعمل إيه في ذلك الوقت؟ قال تلزموا جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يعني كل الاحتمالات موجودة الآن، إن كان لهم جماعة وإمام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولا تخرج عليهم. طب إن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام ولا رئيس ولا أمير، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولو أن تعض، قال فاعتزل، هذا أمر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يعني ناخذ بعض شيء يسير من كلامه في تفسير الشر والخير، قال والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه من الفتن الأولى، يعني في عهد عثمان، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخن، يعني فيه دخن، ما كان في زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج. هذا الدخن كان موجود في عهد علي رضي الله عنه وارضاه. وبالدعاء على أبواب جهنم، من قام في طلب الملك، في طلب الملك، انتبه هذه الكلمة، بالدعاء على أبواب جهنم، من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم، لم يقل من الخوارج فقط ولكن قال من الخوارج وغيرهم، طلب الملك ونزع على إمة من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني ولو جار، يعني حتى لو جار الإمام، لو جار الحاكم، لو ظلم الحاكم أو السلطان. ويوضح ذلك، هذا كلام الحافظ، ويوضح ذلك رواية أبي الأسود ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني أخذه ظلما وعدوانا وجورا، فيجب عليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وكان مثل ذلك كثيرا في إمارة الحجاج ونحوه، إمارة الحجاج كان فيها هذا الظلم وهذا الجور، إمارة الحجاج كان في هذا الظلم وهذا الجور، ولم يسقط احد من العلماء ممن جاءوا بعد ذلك وكتبوا في التاريخ تلك الإمارة، ولكن اتهموه بأنه سفاح وسفاك للدماء، ولم يقولوا بأنه أمير وسلطان لكن ولايته غير شرعية، كما اخترع هذا الكلام بعض الناس في هذا العصر، يقولون نعم هو أمير أو سلطان أو رئيس لكنه ليس والي شرعي. هذا من اللعب بالألفاظ، هذا من اللعب بالألفاظ. فالحجاج قتل في التابعين وضرب، وقتل عبد الله بن الزبير وضرب مكة والكعبة بالمنجنيق، لأن ابن الزبير كان مختفيا فيها أو كان موجودا فيها بالأحرى، وتسبب في قتل عبد الله بن عمر بن الخطاب، ودخل عليه بعد ذلك يعوده بعدما ضرب بسهم في رجله في سم، فقال من قتلك يا ابن عمر؟ فقال قتلني الذي أمر بحمل السلاح في الحرم. وقد كان لا يحمل فيه، يعني الحجاج، يعني أنت الذي قتلتني، لأنه أوصى بذلك لبعض جنوده، لأن الخليفة عبد الملك بن مروان أمره أن يسمع الكلام ويمشي خلف كوسي بن عمر، فلم يرضى ذلك فقال قتلني الذي أمر بحمل السلاح في الحرم. فلم يقل أحد من العلماء في من صنف التاريخ بعد ذلك أن تلك الولاية كانت غير شرعية، يعني ولاية المتغلب، ولاية المتغلب الذي غلب على المسلمين بسيفه، فتجب له الطاعة في المعروف ولا تجوز الطاعة في المعصية. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أي أميرهم، ولو أنت عضا، ولو أنت عضا، أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه. وفي رواية عبد الرحمن ابن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه، في حديث عبد الرحمن بن قرط عند ابن ماجه يقول تكون فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فإن تموت وأنت عاض على جذل، لو العود الذي الإبل تحتك به يعني تهرش به، فإن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم، وأن تموت وأنت عاض على جذل يعني على ذلك العود خير لك من أن تتبع أحدا منهم. صححه الألباني في ابن ماجه. قال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. قال ابن بطال في حجة لجماعة الفقهاء، وقد حكاه النووي كما قلنا في شرح مسلم إجماعا، وهنا يقول لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. وهذا كما قال الأئمة رحمه الله تعالى 60 عاما من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام. 60 عاما من حاكم ظالم جائر غاشم غشوم خير من ليلة واحدة يعيش فيها الناس فوضى بلا إمام، تسفك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض والحرمات كما هو حاصل في هذا الوقت. قال الطبري بعد ذلك الصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج من الجماعة. ثم قال وهو الشاهد في هذا الموضوع الآن، الشاهد معنا الآن، وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا. مرة أخرى قال الطبري في الحديث، هذا الكلام فتح الباري في المجلد 13 في صفحة 41، في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام، فيش رئيس فيش أمير في السلطان، فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشذ، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها، ويؤيده رواية عبد الرحمن ابن قرط المتقدم ذكرها. قال الطبري مرة أخرى وأخيرة في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع احدا في الفرقة ويعتزل الجميع ان استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الاحاديث. ثم ختم الحافظ شرح هذا الحديث بسطر او بنصف سطر، قال: وفيه وجوب رد الباطل، وجوب رد الباطل، وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع او وضيع. في هذا الحديث وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي، اي قول يخالف قول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يجب رده قائلا ما كان القائل. وهذا كله كلام الأئمة الأربعة، هذا تصريح الأئمة الأربعة بذلك، وجوب رد الباطل وكل ما خالف الهدي النبوي ولو قاله من قاله من رفيع أو وضيع، يعني سواء كان القائل إنسان كبير له شأن أو كان إنسانا ليس له شأن، خالف الهدي النبوي فينبغي أن يرد. ولا تقل قال شيخي كذا وانا ادور مع شيخي حيث دار، لا، تقول ادور مع الدليل حيث دار. لا تقل قال الشافعي كذا وانا ادور معه، قال شيخي كذا وانا ادور معه، قال فلان كذا، لا، قل ادور مع الدليل حيث دار. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه، ليس فيه اختلاف. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية في حكم الأحزاب بعامة من كلام الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والذي لا يعجبه هذا الكلام يأتي ب مساحة أو أستيكة أو مزيد إذا كان لا يعجبه، وينسح هذا الكلام من كتب السنة ومن هذا الكتاب الذي معنا صحيح الإمام البخاري إن استطاع ذلك، لأن بعض الناس يريدون أن يحقوا تلك الأحاديث من تلك الكتب، كما كان الجهم بن صفوان يقرأ في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال لو وجدت وسيلة لحكها من المصحف لفعلها. والعياذ بالله، لا نريد أن نكون جهمية في الاستدلال فضلا عن الاعتقاد. المسألة الأخيرة وهي ما تكلمنا عليه في الدرس الأخير من مناقشة وثيقة حزب النور التي قرأناها عليكم ووزعت في بلدان كثيرة وهي موجودة على موقع الحزب، وذكرنا فيها أو عليها بعض الملاحظات. أبشركم أن هذه الملاحظات التي ذكرناها واحدة منها حازت بالقبول، واحدة فقط، وتم تغييرها في الطبعة الجديدة أو النشرة الجديدة للحزب والتي وزعت في العيد، عيد الفطر. لكن كنا نتمنى أن تحظى بقية الملاحظات بالتأمل والنظر، وكذلك محاولة التصحيح. يعني إذا كانت الملاحظات التي ذكرناها فيها وجدتم فيها أخطاء واضحة وصريحة ومتعددة، فمن الحكمة ومن الجرأة والشجاعة التراجع عن الباطل الحق، وهذا يزيد الإنسان ويزيد من قدره، وكفى بالإنسان مكرمة أن يتراجع إلى الحق إذا عرف الحق ويعترف بالباطل ويرجع عنه. فالفقرة التي صححوها وعدلوها من الأشياء التي ذكرناها في قراءة نقدية في وثيقة حزب النور قبل رمضان الفقرة التي يقولون فيها نرفض نموذج الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي في الحكم. نرفض نموذج الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي في الحكم. أقول لك أن هذا الكلام خطير لو أخذ على ظاهره، لأن هذا معناه نرفض الدولة القائمة على الشريعة. لقد تصور لو سمحت، نرفض نموذج الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي في الحكم. فهذا الكلام ظاهره الكفر بالشريعة وبدولة الشريعة. وعدلوا هذه الفقرة وزادوا فيها كلمتين او كلمة مع حرف، يقول يرفض نموذج الدولة الدينية التي تجعل، بكلمة زيادة، التي تجعل الحق الالهي في الحكم للبشر. نرفض، يرفض الحزب نموذج الدولة الدينية التي تجعل الحق الالهي في الحكم للبشر. فزادوا هذه الكلمة، زادوا هذه الكلمة اللي هي للبشر، تجعل الحق الإلهي في الحكم للبشر. فهذه هذا تصحيح وتعديل لهذه الفقرة. يرفض الحزب نموذج الدولة الدينية التي تجعل الحق الإلهي في الحكم للبشر، يقصد كما كان ذلك موجودا في الكنيسة في أوروبا في العصر يسموه العصور المظلمة، بركات الكنيسة في تدعي أسلوب الغفران لها والمغفرة ولا يجوز مراجعتها وإلى غير ذلك. على كل حال هذه كلمة أو هذا بند واحد تم تصحيحه، ونتمنى أن يتم النظر في باقي البنود. يعني إذا تم تصحيح هذا البند فمعناه الحمد لله أن كلام الإنسان يحتمل خطأ وصواب، كلام الشخص كائن ما كان، كما قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فهذا الكلام الذي في وثيقة الحزب ليس مقدسا، لم ينزل في كتاب مكنون من عند الله، وإنما هو محتمل خطأ الصواب. فتتبع الدليل وانظر في الدليل عن الصواب وتجرد وكن شجاعا وصحح هذه الأخطاء. فبعض الأخطاء كما قلت يخشى على صاحبها ويخشى على إسلامه، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. الآن ستوزع عليكم مذكرة، هذه المذكرة لم أبحث عنها ولم آتي بها، وإنما أتت إلي كما أتت إلي أيضا هذه النشرة. وهذه المذكرة لا أعرف كاتبها، وكنت أود أن أعرفه. سماها حزب النور بين الإسلام والجاهلية الأوروبية، حزب النور بين الإسلام والجاهلية الأوروبية، وهي من 15 صفحة، ويبدو أن كاتبها له دراية بالقانون والمواد القانونية والقانون المدني والدستور، فأتحكنا ببعض الأشياء المفيدة في هذا البند، وقام ببعض النصائح وبعض الملاحظات التي تتبع فيها برنامج الحزب الموجود على المواقع وعلى النت، لأن هذا الذي بين أيدينا ملخص لمبادئ حزب النور. قبل أن أسترسل في الكلام، بعض الناس يقول لماذا تكلمتم على حزب النور في محاضرات وستتكلمون ولم تتكلموا على الحزب الوطني الديمقراطي؟ فنقول له جزاك الله خيرا، الحزب الوطني الديمقراطي لا يحتاج الى كلام، لا يحتاج منا الى كلام، لانه لم يدعي يوم من الايام انه سيحكم الشريعة او يدعو للشريعة او يرفع لواء الشريعة او يريد دولة اسلامية، فانما هو حزب علماني كأحزاب الوفد والحزب الناصري والوحدوي والتقدمي وهذه الأحزاب، فلا مجال لنا أو لسنا في حاجة أن نبين للناس ما فيها، يعني الناس تعرف ما فيه من الضلال. وهو لم يقل في يوم من الأيام أنا أريد أن أدعو للشريعة أو أحكم الإسلام أو أنا حزب سلفي، لو قال ذلك لتتبعناه ولبحثنا عن مواثيقه ومبادئه وناقشناها، لكنه لم يقل ذلك في يوم من الأيام. أما حزب النور فقد كان من قبل يقول قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة سلف الصالح. فلما وزعنا عليهم كلام أهل العلم الكبار في الأحزاب، كلام المشايخ المعتبرين الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ بكر بن زيد وبقية المشايخ، قال هؤلاء ماتوا رحمهم الله، كل ما في هذه المذكرة قال رحمه الله، قال رحمه الله، نريد قال حفظه الله، واحد حي. فقلنا لهم أنتم كنتم تقولون بفهم سلف الأمة، وسلف الأمة من تقدموكم وأكثرهم ماتوا، ومع ذلك قال الفوزان أيضا حفظه الله وهو ما زال حيا بمنع قيام تلك الأحزاب وأنها من البدع التي يجب تحذير الناس منها. وكلامه موجود في المذكرة التي أخذتموها قبل العيد. نعم
الله
الرحمن الرحيم. أخ يسأل هل إذا عدل الحزب وهذه البنود الباقية أصبح الحزب شرعيا؟ لا، يقول وهل يجوز المشاركة؟ وإن كان لا يجوز المشاركة فلماذا التعديل؟ فنقول المشكلة ليست الآن في قضية فقط المشاركة ولكن في الاعتقاد، المشكلة في اعتقاد الشخص بهذه الأشياء التي جاءت في البنود الخطيرة عندما تعتقد أن ترفض الدولة الدينية التي تدعي الحق الإلهي في الحكم على ما جاء في الفقرة الماضية؟ إذا الإنسان يعتقد ذلك، مجرد هذا الاعتقاد يرفض الدولة الدينية، ولكن وجد أناسا يتحكمون بالشرع واستساغه ومشى فيه، فإن هذا لا يعفيه من الكفر الذي اعتقده. قد يأتي إنسان كافر ويقول: أيها الناس، أريد أتحكم إلى شريعتكم لأن فيها إنصاف وفيها عدل وفيها كذا. قد يعتقد الإنسان في نفسه عدم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا مانع من أن أمشي معه لأستفيد من أمور دنيوية أو من أمور تنظيمية أو أمور في الجهاد معه وفي المغنم وغير ذلك، وهو يعتقد كفره ويعتقد عدم حالته ويعتقد أنه ليس رسول، فهل هذا يعفينا الكفر؟ لا. ما أدري الوقت سيسعفنا في أن نذكر بعض الملاحظات المذكورة في هذه المذكرة أم لا، وهل إذا لم يسعفنا الوقت هل من المناسب أن نكمل بعد ذلك في لقاء آخر أو في لقائين مثلا؟ وكنت قد وعدتكم أن يكون هناك محاضرة في مفاسد الانتخابات، وفيها كتاب كامل مؤلف فيه، سنأخذ منه بعض الأمور. والمحاضرة التي ألقيناها من قبل البرلمان بين عدلة الشرع وغرور الواقع تم الحمد لله تفريغها، وهي الآن مفرغة وموجودة الآن في حوالي 40 صفحة تقريبا، وربما تكون اليوم إن شاء الله موجودة على الموقع، يعني صوتية ومكتوبة، فمن أراد أن يسحبها ويقرأها أو يوزعها فله ذلك. فما أدري هل يعني إذا كانت الشبهات أو بعض المسائل الملحة لا تزال ملحة، فلا مانع أن نعقد بعد ذلك أيضا يوما آخر أو يومين بحسب الحاجة والرغبة. وإذا كانت الأمور متضحة فنرجع إلى درسنا في البخاري، ونحن وقفنا على كتاب الإمام، فما أدري يعني الذي يرى أن نضيف محاضرة بعد ذلك لتكملة هذا الأمر بشتى فروعه أو محاضرتين، لا بأس أن يعني يرفع أصبعه لنرى هل تريدون ذلك أم لا، والذي لا يريد يظل. طيب يعني ما أدري، تقريبا نصف العدد أو ثلاث أرباع. طيب الذي يريد محاضرة واحدة أو محاضرتين؟ محاضرة واحدة. نبدأ بالأكثر، الذي يريد محاضرتين يرفع أصبعه. نعم، يعني معناه بحسب ما يقتضي الوقت الإجابة عن هذه الشبهات ورد عليها، لأن أتوقع في الفترة القادمة في الشهر الذي نحن فيه هذا، لو وفوا بأن الانتخابات تكون فيه أو في الشهر ما بعده 10، سيكون فيه إشكالات كثيرة جدا وحاجة للإجابة عن تلك الأسئلة. ولعل إن شاء الله جل وعلا إذا قمنا بهذه المحاضرات سنحيل عليها بعد ذلك، يعني من أتانا يسأل أحلناه بعد ذلك على تلك المحاضرات مسموعة أو مكتوبة حتى لا نأخذ وقتا أكثر بعد ذلك. فنستعين بالله جل وعلا ونبدأ في دراسة هذه المذكرة. هناك أشياء كثيرة موافق الكاتب فيها، هناك بعض الملاحظات على بعض الكلمات تحتاج مناقشة، مثل كلمة الاستحلال التي سأذكرها. هذا الاستحلال له معاني بالشريعة، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول أن أو مفاد كلامه أن الاستحلال يكون إما باعتقاد أن الحلال حرام اعتقاد ان الحلال حرام او الاستحلال بمعنى عدم الالتزام، عدم الالتزام، يعترف ان هذا حرام او ان هذا حلال لكن لا يلتزم به، يعني لا يقول بانه ملزم بذلك، مش لا يلتزم به زي الوقت ولا بالاصيام ملتزم ولا غير ملتزم، لا هذه كلمه يعني فيها اشكال لكن نحن نمشيها هكذا. لذلك شيخنا العثيمين كان يرى تغيير هذه الكلمه بكلمه الاستقامة، فلان مستقيم بدل فلان ملتزم، يعني الالتزام له معنى آخر كما قلت يدخل في معنى الاستحلال. إذا قال إن هو غير ملتزم، غير ملتزم الآن يعني في الوقت يعني عاصي أو عنده لا يستطيع الحافظ على الصلاة وكذا، لكن غير ملتزم في العقيدة كافر يستحل، يعني يعتقد ان هذا الشيء حرام لكنه ليس ملزما به، ليس داخلا في الخطاب. فعلى كل حال هذه بعض الكلمات التي هو ذكرها وهي قليلة، فما دي يمكن لا نصل اليها اليوم لان في اخر المذكرة. بعد ان حمد الله جل وعلا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اما بعد فهذه نصيحة اقتضتها حقوق الاخوة الايمانية فيما بيننا وبين اخوة الدعوة السلفية بالاسكندرية خاصة لما لهم في نفوسنا ونفوس غيرنا من المحبة والولاء بقدر ما فيه من الطاعة وحسن الدعوة الى الله عز وجل. وهكذا المؤمنون، المؤمن المؤمن كالبنيان، فالمؤمنون بعضهم اولياء بعض، بينك وبين اي مؤمن ولا بقدر ما عنده من الايمان وتبغضه بقدر ما عنده من المعصية. ثم بعد اسطر قال فعندما يطول المدى وتتضخم الدعوة وينتشر ابناؤها في انحاء مختلفة تأخذ دوافع التغيير مجالها وتتابع عليها الفتن، ومع كل فتنة تفقد الدعوة ثوابتها واحدا بعد الاخر حتى تنكر نفسها وينكرها من عرفها حق المعرفة وتصبح دعوة اخرى غير التي كانت، ويتم هذا كله تحت شعار مصلحة الدعوة. طبعا الفتن هي التي تظهر المعادن، الفتن تظهر معادن الناس وكذلك تظهر معادن الدعوات. ثم يقول بعد سطرين وتأتي الفتنة دائما من الغلط او المغالطة في تحديد ماهية المصالح والمفاسد. صرت الان تسمع هذه الكلمة كثيرة، المصالح والمفاسد، طب ما هي المصالح والمفاسد؟ والقراءة الغالطة او المغالطة للواقع، فالغلط في تحديد المصالح والمفاسد والقراءة المغلوطة للواقع تؤدي في النهاية الى التحريف الشرعي، يعني التحريف الأدلة. انت الان وضعت القاعدة في ذهنك المصلحة والنفس ده، فرأيت الدليل يصادم ذلك، فلابد لك ان تحرف الدليل او تزور في الدليل لكي يمشي الدليل مع ما تعتقده انت من المصلحة التي في ذهنك او النفس ده، وتزوير الواقع. يقول وتحريف الشرع وتزوير الواقع هو عين الفتنة، يعني اذا ادى الامر ان تحرف الشرع وتضحك على نفسك ان الواقع مختلف فهذا عين الفتنة. لا اقول فتنة فرد بل فتنة امة، هي فتنة امة فعلا، يعني نحن الان الوضع الذي نحن فيه فتنة امة بكاملها في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب. فكان هذه الفتنة تكون ان تدخل كل بيت. يقول وذلك لما يؤدي اليه من طمس الحقائق الشرعيه الواضحه الجليه التي يعني كانت لا تقبل الجدل ولا المناقشه ولا الحوار. هذه مسلمات كنا من قبل نعرفها من كلام اولئك ومن كلام غيرهم، ان هذه اشياء لا تقبل المناقشه. الديمقراطيه الكلام فيها لا يقبل المناقشه، دخول المجالس البرلمانيه لا يقبل المناقشه، الانتخابات امر واضح لا يقبل المناقشه. الان لا خلاص كل الحاجات دي اصبحت تقبل الاخذ والرد، والمصلحه والمفسده اجازتها. يقول ولا الحوار ولا المناقشه لكونها مسلمات قطعيه من دين الاسلام معلومه بالاضطرار، مثل حق الله خلص التشريع، حق الله خلص التشريع كما قال تعالى ولا يشرك في حكمه احدا، فالله جل وعلا لا يشرك في حكمه احدا، فلا يجوز لمجلس الشعب ولا لغيره ان يضاد الله جل وعلا في التشريع وان يشرع من دون الله جل وعلا. يقول وانه لا حق للبشر في ان يشرع من دون الله عز وجل. ثم في وسط الصفحة يقول إلا أن المحزن صفحة 2 أن يأتي التعجل المبني على مصالح ومخاسر. التعجل هم يريدون أن يتعجلوا الوصول للحكم والوصول للسلطة، فمن أجل هذه العجلة فعلوا ما فعلوا ويفعلون ما يفعلون في الأيام القادمة. وخفي عليهم أن نوح عليه السلام دعا قومه 950 عاما فقط في دعوته، وما استجاب له الا ثلا قليلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا. قال الا ان المحزن ان ياتي التعجل المبني على مصالح ومكاسب متوهمه. كلمه متوهمه مهمه، نحن نقول هؤلاء يسيرون وراء سراب، والواقع الماضي يبين ذلك. تجربه تركيا، تجربه حماس، تجربه الجزائر، تجربه السودان، تجربه الاخوان في مصر تبين ان هذا سراب، يجرون وراء سراب وقراءه غالطه ومغلوطه للواقع من اناس يعرفون العلوم الشرعيه ويدرسونها لغيرهم ويتبعون معرفه الواقع. ثم قال بعد اسطر فاذا بنا نفاجئ بهذا الفصيل وقد انقلب على معارفه. هذه العلوم التي درسناها ودرسوها في العقيدة وكتاب التوحيد والحاكمية وأنواع الحاكمية وأنواع التوحيد، ثم بنا نفاجأ بهذا التفصيل وقد انقلب على معارفه ودعوته لينادي بدعوة جديدة تستند إلى مقررات فلاسفة العقد الاجتماعي في أوروبا من أمثال هوبن ولوك وجان جاك روسو ومونتسكو وبنتام. هؤلاء معروفون في أوروبا وهم فلاسفة اجتماعيون كتبوا في تصحيح المسارات الاجتماعية وفي كيفية تغيير سلوك الأفراد. هؤلاء فلاسفة معروفون في توماس هوبن وجون لوك وجان جاك روسو ومونتسكو الذي له كتاب اسمه روح القانون وجان جاك روسو الذي له كتاب العقد الاجتماعي. هؤلاء معروفون في فلاسفة السياسة الاجتماعية، وهذا الكلام الذي قاله هؤلاء كتبه أولئك في وثيقة حزب النور وفي برنامج حزب النور كما سيبينه المؤلف. يقول أن حزب النور نادى بالآتي: إقامة دولة عصرية حضارية متقدمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة ذات رسالة حضارية رقية ترفع قيمة الأخلاق والفضيلة والقيم النبيلة. صفحة 7. وقد بين الحزب حقيقة الدولة التي يدعو إليها. ما هي الدولة الحضارية هذه؟ يقول ويدعو الحزب لإقامة دولة عصرية على الأسس الحديثة. الأسس الحديثة هذه هي تتخط الأسس الحديثة بتاعت جان جاك روسو وجون لوك وتوماس هوبن، وسيبينها الآن مؤلف. تحترم حقوق التعايش إلى آخره، إلى أن قال في صفحة 3 فالحزب يدعو إلى قيام دولة عصرية على الأسس الحديثة. وهذه الأسس 3 التي ذكرها جان جاك روسو ومونتسكو: 1 الإرادة العامة للأمة، وجوب احترام الإرادة العامة للأمة. هذه الدعوة نادوا بها في فرنسا. إذا أول أساس من الأسس الثلاثة التي تقوم عليها نظرية هؤلاء الفلاسفة الاجتماعيين احترام الإرادة العامة للأمة، فهذه مشكلة كبيرة جدا. يعني احترام الإرادة العامة للأمة وإن خالفت شرع الله جل وعلا. يعني إذا اتفقت الأمة أو الناس ورغبوا في تطبيق شيء معين أو قانون معين أو شرعا معينا ولو خالف الشريعة فيجب احترام هذه الإرادة العامة للشعب وتطبيق ما اتفقوا عليه ولو كان مخالفا للشريعة. هذا هو الأساس الأول من أسس الدولة الحديثة عند جان جاك روسو ومونتسكو. 2 إيجاد السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهذه هي مشكلة المشاكل. السلطة التشريعية التي يحق لها أن تشرع من دون الله سبحانه وتعالى، وهو ما يقوم به مجلس الشعب. وظيفة مجلس الشعب تشريع القوانين حتى لو كان هذه القوانين مخالفة لشرع الله جل وعلا. ومن ذلك ما هو موجود في القانون المدني من قضية الزنا، وأن المرأة إذا زنت ولم يرفع عليها زوجها دعوة ولم يشتكيها في فراشها فإنه لا يتم، هذه المرأة لا تعاقب إذا كانت زنا باختيارها، وإذا كان ليس عن اقتصاد، يعني الذي يعاشر امرأة بدون اقتصاد وهي ليست متزوجة، فإن القانون المدني الموجود بيننا، القانون الوضع الآن الموجود، لا يجرم تلك المرأة، بل يعطي لها الحرية في ذلك، ولا يحكم عليها بأي شيء، لا من قليل ولا من كثير. فاثنين السلطات التشريعية والقضائية. السلطة القضائية سيذكر الآن أنهم يقولون بأنها سلطة يجب احترامها، احترام القضاء، حتى لو كان هذا القضاء مخالفا للشريعة، حتى لو كان هذا القضاء يقضي بغير ما أنزل الله، كما هو موجود في القانون المدني الذي نحكم به في بلادنا أو يحكم به في مصر وفي عدد من الدول الأخرى. كذلك السلطة التنفيذية. ثالثا الفصل بين هذه السلطات، الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية. ثم يناقش يقول الأساس الأول هو إرادة الأمة، هو الأساس الفاصل في النظرية السياسية الحديثة المعاصرة، وهذا ما دعا إليه وتبناه حزب النور بالتمام، حزب القدة بالقدة. فقد قال حزب النور في برنامجه السياسي موضحا ومفصلا مفهوم الدولة العصرية، قال إنما يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات. والفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، يعني هذا نص في وثيقة حزب النور في برنامجه، يدعو الحزب للدولة القائمة على تعدد المؤسسات، والفصل بين هذه السلطات الثلاث. ثم يقول وتحفظ العدالة بناء على بين أبناء الوطن، وتحرص على تكافؤ الفرص، وتحفظ الحقوق. ما الحقوق التي ينادي بحفظها؟ واحد، حق المجتمع في تقرير نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه ويسير شأنه العام. يعني المجتمع ليه حق انه يتعاقد مع اللي جاي، تحكم بينا زي ما احنا عاوزين، تحكم بينا بالقانون الفرنسي، بالقانون الوضعي، بالقانون الانجليزي، الامريكي، تحكم بينا زي ما احنا عاوزين، ليس لهم هناك دخل للشريعة في هذا التعاقد. وهذا هو بالضبط ما نادى به هؤلاء الثلاثة، جان جاك روسو ولوك وصاحبه، ان العلاقة بين ابناء الشعب والدولة هي علاقة تعاقدية، وهي السائدة في المجتمعات الغربية الآن. تحكم بيننا زي ما احنا عاوزين، ليس كما يريد الله جل وعلا، وليس كما امر الله سبحانه وتعالى، وليس كما حكم جل وعلا. ثم يقول في اطار المشورة والديمقراطية، في اطار المشورة والديمقراطية، وهذا تلاعب في الالفاظ. الديمقراطية تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وانها حكم الشعب للشعب، وسيأتي ايضا الكلام عنها الان. اثنين، حق المجتمع في تحديد الاختيارات السياسية والاقتصادية والثقافية الى اخره. ثم يقول بعد ذلك خمسة، حق المجتمع في تنظيم نفسه والتعبير عن اختياراته المتنوعة. يختار المجتمع ما يشاء، ويجب على الحاكم ان يخضع تلك الاختيارات. فهذه خمسة جنود من تسعة جنود لبيان اهم الحقوق، وهذه الخمسة التي ذكرناها منها ثلاثة مصادمة للاسلام وللشريعة. فالحق الاول نادى الحزب فيه بحق المجتمع في نوع ومضمون تعاقده مع من يحكمه، فماذا يعني الحزب بحق المجتمع في تقرير النوع المضمون؟ المضمون هو الاسلام والشريعة الحاكمة التي نظمت الحكم وطريقته. فالحكم بالكتاب والسنة، لا حيلة لأحد في ذلك، والحاكم لابد أن يختار من قبل أهل الحل والعقد، لا بالديمقراطية والانتخابات. الحاكم الذي يختاره أهل العلم وأهل الفضل والذين لهم وجاه في المجتمع الذين يطلق عليهم أهل الحل والعقل، ليس بالانتخابات الذي يضع صوته فيها أي إنسان من الغوغاء والسفهاء والجهال والمرأة والذي يشرب البنجو والمخدرات والمسكر والنصراني واليهودي وأي إنسان، أي إنسان يعيش، لا يعيش معنا، لا، الذي يختار الحاكم هم أهل العلم وأهل الحل والعقل، هم الذين يختارون الحاكم. أما هذه الطريقة، طريقة الانتخابات، هي طريقة جاهلية، طريقة غوغائية. ثم يقول: فماذا بقي إذا للإسلام؟ يعني إذا كان هذا هو يختار الشعب مع الحاكم، المضمون التعاقد ونوع التعاقد، فماذا بقي للشريعة والإسلام؟ ثم يقول: وهل للمجتمع أن يختار مع وجود الشريعة الإسلامية؟ هل للمجتمع أن يختار مع وجود الشريعة الإسلامية؟ لا، المجتمع ليس له أن يختار مع وجود الشريعة الإسلامية، المجتمع عليه أن يقول سمعنا وأطعنا. ثم يقول في صفحة 4: نادى الحزب باستقلال القضاء، وهذه مسألة من أخطر المسائل، نادى حزب النور باستقلال القضاء واعتبره قضاء عادلا ونزيها لكونه يحكم بالقوانين الوضعية. فقال في برنامج الحزب: ضرورة مراعاة استقلال القضاء استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية، فالسلطة القضائية متمثلة في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقد ونادي القضاء والجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلى أن قال مكتب النائب العام، والتي لابد أن تتمتع باستقلالية تامة دون توجيه أو إشراف من رئيس الجمهورية أو أي سلطة سيادية أخرى. يعني هذه السلطة القضائية ليس هناك أحد يستطيع أن يوجهها أو يرشدها أو يصححها، لا، هذه سلطة سيادية مستقلة، إلا تنظر الآن إلا هيئة التفتيش القضائي التابعة للمجلس الأعلى للقضاء. إذا هذه فقط التي لها الحق أن هي تحاكم أو تصحح أو ترشد السلطة القضائية. فيقول: فالقضاء العادل قضاء نزيه لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها. وهذه طامة الطمان. انظر الآن القانون الوضعي، الآن القانون الوضعي أصبح قضاء عادلا، القضاء العادل قضاء نزيه لا يرى إلا مواد القانون ويراعي تطبيقها. حتى لو كان هذا القانون يخالف شرع الله، حتى لو كان هذا القانون في حكم غير ما أنزل الله، يكون قضاء عادلا؟ هذا الكلام يقوله حزب سلفي يزعم أنه يدعو للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة. القضاء العادل عنده الذي ينبغي أن يكون مستقلا، إذا كان القضاء مستقلا فإنه عندئذ سيكون عادلا. ومتى يكون مستقلا؟ إذا كان لا يرى إلا مواد القضاء، إذا كان يحكم بالقانون بالضبط والدستور، هذا كان يكون قضاء عادل. وينادي الحزب بضرورة مراعاة استقلال القضاء. إذا هذه طامة من الطامات وفاجعة كبرى. والقضاء والقانون والدستور المصري فضلا عن الدستور الأخرى المعروفة في الكويت والجزائر وغيرها، قوانين وضعية مأخوذة ملفقة من قانون فرنسي والإنجليزي، ومعروف أن شيخ القانونيين السنهوري المعروف هو الذي وضع هذا الخليط، هذا الخليط من القوانين، لأنه ابتعث إلى الخارج، كان له بعثات خارجية إلى فرنسا ومنح له من الدولة أوسمة وكذا، ففي الأخير يسمى شيخ القانونيين، وهو الذي وضع هذا القانون الخليط من القانون الفرنسي والإنجليزي وبعض الاحتسانات الأخرى. يقول: فهذا ما نادى به حزب النور الإسلامي، وشدد على كلمة إسلامي. هل هناك حزب إسلامي يحترم القانون القوانين الوضعية والقضاء الوضعي؟ إلى أن قال وليت الأمر وقف عند استقلال المؤسسة القضائية لكان الخطب هينا، لكن لقد تعدى الجرم كل الحدود. فنادى حزب النور بسيادة القانون، نادى حزب النور بسيادة القانون. قال حزب النور: استقلالية المؤسسة القضائية وضمان توفير كافة الصلاحيات لها لفحص المستندات ونشر المعلومات والبحث والاستقصاء مع تحقق إلى أن قال مع تحقيق مبدأ الشفافية وسيادة القانون. مع تحقيق مبدأ الشفافية، يعني كل حاجة تكون واضحة، وسيادة القانون. كان هم الآن ينادون بسيادة القانون، فأين سيادة الشريعة؟ فهل هذا يرضى به إنسان عاقل؟ هل يرضى به إنسان مسلم؟ هل يرضى بهذا الكلام إنسان سلفي يقول أنا أدعو الكتاب والسنة ثالث سلف أمة ينادي بسيادة القانون؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. وأقل ما يمكن أن يقال يعني يعتذر عنهم يقول إن ذلك مداهنة وبجاحة سياسية، كما قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إلى أن قال، نأخذ 5 دقائق هذه، إلى أن قال يقول حزب النور: من الضروري احترام إرادة الشعب. هذه طامة أخرى، احترام إرادة الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. إذا الشعب له إرادة، وهذه الإرادة يجب أن تحترم، فإذا اختار من يشرعون يجب أن نحترمهم، وإذا اختار من يلون القضاء ويحكمون فينا في الدماء والأموال والأعراض يجب أن تحترم. وعليه فإنه يجب اعتماد الانتخابات تأتي لاختيار الممثلين للهيئات إلى آخره. فهذه يقول صفحة 5: فضيحة من الفضائح وجناية عظيمة على دين الإسلام وأهله. فاحترام إرادة الشعب في اختيار السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية إقرار، هو إقرار لأن يكون التشريع للبشر، إقرار لأن يكون التشريع للبشر. خلاص سلب الرب جل وعلا من حقه في أن يحكم في خلقه ولا يشك في حكم أحد، إن حكم إلا الله، وهو ذاته قول العلمانية الذي نادى به حزب النور من قبل في بند الأمة مصدر جميع السلطات. قال في برنامجه الذي نشره على النت قبل حصوله على الترخيص، يعني قبل أن يأخذ الترخيص، وكان هذا البرنامج، قال: الشعب مصدر جميع السلطات، الشعب مصدر جميع السلطات. إذن أين سلطة الرب جل وعلا؟ أين حق الرب جل وعلا في تشريعه وفي حكمه وفي قضائه بين عباده؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نبينا عليه السلام غير كنية رجل يكنى بأبي الحكم، بس يكنى بأبي الحكم، مجرد كنيته بذلك. قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله الحكم، ولا غير الكنية لمجرد أن الرجل كان يحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه، غير كنيته. قال: أنت أبو الفضيح، فما بالك بنزع سلطة التشريع والحكم من الرب جل وعلا وجعل الشعب هو مصدر جميع السلطات. يقول في البرنامج الذي كان قبل الترخيص: الشعب مصدر جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وله الأحقية في تقرير الأسس والمبادئ. ويبدو أنهم غيروها بعد ذلك، بعد أن اعترض المعترضون إلى قولهم: من الضروري احترام رب الشعب في اختيار هيئات السلطات الثلاث. وهذا لعب بالألفاظ. ثم بعد ذلك يقول: منادات حزب النور بالديمقراطية في إطار الشريعة والالتزام بالدستور، اقترف حزب النور الجمع بين المتناقضات، فهو يجمع بين الإيمان والكفر والحق والباطل في آن معا، يعني في آن واحد، ليكون حزبا عصريا. إلى أن قال، يقول حزب النور في برنامجه: ضرورة تحقيق ديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية. ضرورة، انتبه الآن كلمة ضرورة في الشريعة لها معنى، ضرورة تحقيق الديمقراطية، يعني تحقق الكفر في إطار الشريعة الإسلامية. يعني الديمقراطية يحكم الشعب للشعب بالشعب، تحقق هذا في إطار الشريعة الإسلامية. فكيف ذلك؟ كيف تريد زنا إسلامي؟ كيف تريد زنا إسلامي؟ كيف تريد فرقة إسلامية؟ كيف تريد رقص إسلامي؟ كيف تريد خمرة إسلامية؟ هو الآن يريد ديمقراطية إسلامية، كفر إسلامي. ضرورة تحقيق الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وذلك بضرورة ممارسة الشعب حقه في حرية تكوين أحزاب سياسية. حرية تكوين أي الأحزاب، سواء كان حزب علماني، حزب يهودي، حزب مجوسي، حزب شيعي، كما حصل الآن. الآن مصر في تاريخها الحديث الآن لأول مرة يؤسس فيها حزب سياسي شيعي اسمه حزب الوحدة والحرية، وعلى رأسه أمينه واحد مصري غاب عني اسمه. حزب الوحدة والحرية لأول مرة في التاريخ الحديث يكون فيه حزب شيعي رافضي، وهذا من جراء هذه الحرية السياسية المزعومة التي أدخلت الروافض إلى بلادنا وشيعة وجعلتهم أحزابا. ضرورة تكوين أحزاب سياسية، يعني حتى لو كان حزب مجوسي أو علماني أو أي شيء، وكفالة حرية الأحزاب. الكلام ده في برنامج الحزب. وكفالة حرية الأحزاب في ممارسة نشاطاتها في ضوء الالتزام بالدستور. هذا مرة ثانية، هذه مصيبة التي عادت لنا مرة أخرى. يعني الأحزاب تمارس حريتها في ضوء الالتزام بالدستور أو بالقانون. ماذا تريد بعد ذلك؟ وثوابت الأمة ونظامها، هذا الكلام يقال، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة. وهذا أيضا من المخالفات. ليس هناك شيء اسمه تداول سلمي للسلطة. أنت الآن اخترت حاكم، أو أهل العلم وأهل الحل والعقل وأهل الفضل اختاروا حاكم، خلاص مش حاجة أنت كل شوية هتلعب بيه تقول له أنت سنتين أو ثلاثة وهتشيلك لو أنت خلاص. إذا أصبح حاكما شرعيا فوجب أن يطاع وأن تلتزم بيعته، ولا يجوز نفس البيعة. ومتى يعزل؟ إذا كفر، أو إذا حصل له خلل، كمثلا شلل في أو ذهاب عقل أو نحو ذلك، يؤدي إلى عجزه عن ممارسة سلطاته فقط. لكن كل شوية تقول حط واحد اشيل واحد، هذا لعب، هذا لعب. يوجد من أمراء المسلمين وسلاطين المسلمين من حكموا 30 عاما و40 عاما و20 عاما و10 أعوام وأقل وأكثر. بس هناك شيء اسمه 4 سنين وبعدين يجدد 2 سنين، فما بتعملش عقد على محل ولا شقة ولا منفعة تجارية. هذه أمة كاملة تريد أن تضيعها. وكذلك حرية الشعب في اختيار نوابه وحكامه. كل الذي يختار النواب والحكام هم اهل الحل والعقل، ومن يسوس امره ومراقبة الحكومة ومحاسبتها وعزلها اذا ثبت انحرافها. هذا ايضا كلام فاضي. ثم في الاخير يقول: فالديمقراطية هي ان يحكم الشعب نفسه بنفسه. حرية تكوين الاحزاب تقتضي السماح للشيوعيين والملحدين بحرية تكوين الاحزاب والالتزام بالدستور، يعني عدم انشاء احزاب سياسية على اساس ديني. لان الان تعرفون قانون الاحزاب الان لا يجوز انشاء احزاب سياسية على اساس ديني. لذلك الاخوان المسلمين الان غيروا اسمهم والشعار. بعد ما كان زمان في كل شارع ترى الاسلام هو الحل، خلاص شالوا خلاص اليافطة دي، خلاص لان ممنوع الوقت. اصبح الحرية والعدالة والخير، وعايزين الخير، كل الخير لبلادنا، ونحن معك على طريق الخير. ايه هو الخير دوت؟ تم كله بيقول خير في خير في خير. حتى النصران واليهود بيقول لك يلا معايا الى طريق الخير، خلاص شالوا الاسلام والحل. يقول وحرية تكوين الأحزاب تقتضي السماح للشيوعيين والملحدين بحرية تكوين الأحزاب والالتزام بالدستور، يعني عدم إنشاء أحزاب سياسية على أساس ديني، فكيف يكون ذلك في إطار الشريعة؟ إنه لا يمكن أن يكون حتى يلد الجمل في سم الخياط، ومن ثم فكل الألفاظ والكلمات التي كتبها حزب النور في برنامجه عن الشريعة الإسلامية لغو فارغ المضمون لا قيمة له في ظل التزام الحزب بهذه الاسس. يعني انت الان التزمت بقانون تكوين الاحزاب، وقانون تكوين الاحزاب يقول لك ممنوع يؤثر حزب على اساس ديني. طب انت قاعد تقول لي بقى الشريعه ومش الشريعه ازاي؟ طب انت رايح نفس القرار كلهم، هذا قانون انتخابات قانون باطل، وانا انسان متدين قلبا وقالبا، لا اداهن في دين احدا ولا امارس في دين الله جل وعلا ولا اتاجر به. على كل حال الصفحة الثالثة هذه فيها أشياء مهمة، لعلنا أدري نتركها الآن وما بعدها، ولعل إذا تيسر نقبلها إن شاء الله في المرة القادمة، ولعل في خمس صفحات الماضية هذه يعني عبرة فيما بعدها وعبرة لمن يعتبر. وقال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، الإنسان يعتبر يقيس الأمور ويعمل عقله، الإنسان يعمل عقله ويتبرأ من الهوى، يتبرأ من الهوى ويمشي خلف الدليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد